الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: السلام عليكم، كيف كان الحنابلة يدرسون علم الحديث قديما؟ ولماذا كان تقييد علوم الحديث عند المتوسطين والمتأخرين عن مذهب الشافعية؟ ولا يشتهر شيء في الباب للحنابلة. هل كانوا يعتمدون على كتب غيرهم في مراحل الطلبة الأولى كما هو الحاصل الآن؟ في الواقع لم يكن هناك شيء اسمه مراحل الطلبة الأولى. يعني لكي تفهم الأمر، طريقة الطلب الموجودة الآن وظنها توقيفية، هذه لا وجود لها. كتب المصطلح المشهورة التي يعني نحن اليوم نتعامل بها، أنت السؤال تسأله عن الحنابلة، طيب والمالكية والحنفية ماذا كانوا يفعلون؟ طيب حفاظهم وعلمائهم من أين جاءوا؟ يعني مثلا أنت الآن الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي نشأته حنبلي. طيب هناك حفاظ كثير وكثير منهم حنابلة، مثلا ابن نقطة حافظ معروف، في شجاع الذهلي عدوا في الحنابلة، فيه أبو إسماعيل الأنصاري، فيه ابن مندة الحافظ الجوال الكبير، قيل أحفظ أربع في زمانهم: الحاكم وعبد الغني والدارقطني وإيش اسمه، في آل مندة كلهم من الحفاظ، عبد الغني والأسرة كلها، عبد الغني حافظ كبير جبل، أليس كذلك؟ وحتى الشافعية قبل ابن الصلاح وقبل الخطيب البغدادي ماذا كانوا يدرسون؟ والعلماء قديما ماذا كانوا يدرسون أصلا؟ وضياء المقدسي مثلا. بل أنا أقول لك، أنت لو رجعت إلى أثبات كتب الحديث وإلى الرواة، ستجد أن الرواة من الحنابلة هم أكثر الناس. الآن مثلا حين تأتي إلى كتب أحاديث الأحكام، ستجد أن كتاب عبد الغني عمدة الأحكام وكتاب المنتقى لابن تيمية هما الأصل، ثم بعد ذلك جاء شافعية ونسجوا على هذا المنوال، وكتاب الضياء المقدسي. لاحظ هذه كلها كتب حنابلة وكتب متقاربين زمان. وابن المحب وحتى المزي والذهبي وأيضا ابن رجب، ابن رجب كان صنف شرح العلل. الآن كتاب شرح العلل لابن رجب متقدم على كتب الحجر التي نحن نعرفها الآن، أليس كذلك؟ وابن القيم وابن تيمية حفاظ كبار وهم رواة، فابن المحب والبرزالي والذهبي وغيرهم، هؤلاء هم الذين يعني اشتهرت عنهم الرواية. فإن قلت هؤلاء شافعية، السبكي يقول لك بالنص أن الذهبي يعني كان يحب الحشوية هؤلاء الحنابلة وكذا. وفعلا حين تقرأ تراجم الحنابلة في كتب الذهبي، تجد تراجم رجل مغرم أصلا حريص عليهم وحريص على ذكر مناقبهم. طيب الآن هؤلاء أين، ما الذي كانوا يعرفونه؟ الحال اليوم الحاصل أن الناس يظنون أن طريقتنا في الطلب، وهي طريقة أصلا يعني تحتاج إلى إعادة تشكيل، أنها توقيفية، وأن من لم يتعلم بها لا يعرف شيئا، وهذا كله غير صحيح. أصلا حتى طريقة علم الحديث هذه التي هي طريقة ابن الصلاح وغيره، أظنهم كانوا لا يحبذونها من أساسها من أصلها، لأنهم يرون أن دخول الصنعة المنطقية فيها واضح. فإذا كان الإمام أحمد إمامهم كانوا يتعلمون الكتب التطبيقية، فمثلا ممكن ينظرون في التمييز، ينظرون في، ولهذا مثلا كانوا يتحدثون عن علل الخلال، ولهذا ابن قدامة عمل منتخب من علي الخلال، أن كتاب أن من نظر في كتاب المنتخب وكان له نهمة، فكان أمرهم أنهم يسمعون الحديث كثيرا. مثلا أبو يعلى ما كان له معرفة، ابن عقيل ما كان له معرفة، شيء معروف. غلام الخلال معرفته ليست قوية، لكن الخلال وغيره، وكانت هذه مسائل الإمام أحمد فيها، بل أحمد هو أوسع الأئمة نصوصا في هذه الأمور، فتجده يسأل عن الرواة واحدا واحدا، أكثر إمام له كلام في الرواة، ثم هو أكثر إمام له كلام في التنظير، حين يقال له مثلا المدلس إذا عن إذا فعل إذا كذا تجده، ثم هو أكثر إمام له تطبيقات كإعلالات، يعل ويتكلم، وكتاب العلل الخلال ضخم. فكان النظر في هذا هو من خلاله يتعلمون. ولهذا تجد مثلا واحدا مثل عبد الغني وكانوا لا يجدون حاجة لمثل هذا. اليوم كثير من الناس يظن أن هناك حاجة ضرورية مثلا لشرح البخاري، فلهذا لماذا الحنابلة لم يشرح البخاري مثلا؟ سؤال، لماذا مع أن ابن هبير عمل شرحا يعني، لكن لماذا لم يشرحوا مثل الشوافع وغير ذلك أو كذا، أو حتى الحنفية ما عندي لماذا؟ حتى في الواقع أحيانا تجد حواشي معين، لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن الانتفاع في بهذا الكتاب ليس موقوفا على ذلك. فالبخاري كلامه واضح وتبويباته واضحة، بل البخاري أنصر لمذهبهم من المذاهب الأخرى، بل أصحاب الكتب الستة أنصر لمذهبنا من أصحاب الكتب من المذاهب الأخرى. فتجده غالبا يميل للشافعي وأحمد، تجد أصحاب الكتب الستة حتى ابن تيمية نص على هذا، قال أصحاب الكتب الستة أميل لأحمد وإسحاق والشافعي، فهم يقرؤون قراءة استفادة بعد ما درسوا الفقه وكذا. ولهذا هم أصلا، وزيادة على ذلك إمامهم تكلم في الأحاديث إعلالا وتصحيحا، فهم لا يريدون أن يبتدئوا شيئا. حتى ابن الصلاح لما كتب قال هذا. فقديما ما الذي كان يحفظون كلام الأئمة ثم يحاولون أن يترسموا بعض مواقفه، ثم بعد ذلك يدمنون النظر في كتب الحديث بحيث يعرفون الأخبار المشهورة، فبحيث أنه إذا جاءهم إنسان وجاءهم بخبر غير مشهور قالوا هذا لا نعرفه. مثلا حدثهم بحديث عن سفيان وهو من طريق وهو ما يعرف إلا من طريق شعبة، يقولون لا نعرفه. أما الطريقة الموجودة الآن أنه كتاب حديث وتنظير وتعريف الحديث الفلاني وتعريف الحديث الفلاني وتعريف الحديث الفلاني، فهذه الطريقة أصلا لم تكن موجودة في القرون الخمس الأولى. لا كانت اللغة تدرس هكذا، ولا الحديث يدرس هكذا، ولا أي شيء يدرس هكذا. هذا الطريقة أصلا وضعت لاحقا تأثرا برسوم المناطق، ووضعت في غالب الأعاجم، ثم بعد ذلك صار الناس يتصورون أن هذه هي الطريقة الأمثل، وأنه لولاها لا أحد يتعلم شيئا، وهذا غير دقيق، وهذا غير دقيق. نعم هذه الكتب فيها تلخيصات وفيها أمور وفيها كذا، لهذا مثلا تجد أنت في كتب أصول الفقه مثل العدة لأبي يعلى، مباحث العدة لأبي يعلى، كتاب الخطاب الكلذاني، كتاب ابن عقيل، مباحث حديثية في زيادة الثقة وغيرها، وأحيانا تلقى تخويص في مباحث الأصولية، تجد أبحاثا حديثية لها علاقة بالبحث الأصولي، حجية المرسل إلى آخره إلى آخره، ويجمعون كلام أحمد. كيف يبحثون المسألة؟ يقول لك والله أحمد روي عنه كذا وكذا، وعنا رواية كذا وهكذا، يجمعون كلام أحمد ثم ينظرون ثم من خلاله يعرفون. أبو يعلى يجمع يقول لك والله عندي رواية تدل على أن أحمد يقول كذا، وعندي رواية تدل على أن أحمد يقول كذا فقط، وعندي روايتين. بعدها الحنبلي يروح يقرأ كلام أحمد نفسه، فيجد مثلا أنه أبو يعلى فاتته ثلاث أربع روايات تعضد القول الفلاني، وأن هناك توجيها للرواية هذه يتكلم بها فلان من الأصحاب أو هو يفتح عليه بها وهكذا. وعلى فكرة معظم الأحاديث الضرورية في الفقه، الأحاديث الضرورية في الفقه، الضرورية في الفقه أو الضرورية للمذهب، تجد للإمام كلاما عليها، أو تجد لأصحاب الكتب الستة تنبيها عليها، أو للحفاظ الأوائل. لهذا ابن الصلاح كلمته حين قال يعني أن نحن لا يحتاج إلينا في إلى هي كلمة فيها شيء من الحق. نحن ممكن نرجح بين كلمات الأئمة، ممكن نعرف من المتساهل من المتشدد من كذا، لكن فعلا فعلا موضوع علم الحديث في السياق الموجود الآن في زماننا، كثير من الناس يظنون أنك من خلال علم الحديث تبتدئ الإسلام، يعني حديث أنت ضعفته خلاص، من خلال تضعيفك لهذا الحديث أنت تكتشف أن هذا الحكم لا يناسب. غير صحيح، كم من حديث ضعيف ومعناه صحيح في النصوص وافتي به الأئمة أو ثابت في الآثار. وبعضهم يظن أن كل حديث ضعيف مطرح أو كل حديث ضعيف محتمل، وهذا غير صحيح. فلما تجدهم أحيانا يقولون هذا لا أصل له، هذا منكر، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، هذا باطل. ومع الأسف يوجد أئمة كبار في المذهب الحنبلي وغير المذهب الحنبلي استدلوا ببواطيل عند أهل المعرفة، لكن يعرف هذا اللي أدمن السماع يعني. وبعضهم فمنفعة علم الحديث في اطراح البواطل والمنكرات والأكاذيب، ولكن هذا الاطراح لا يعني ضرورة الطراح معنى الخبر. قد يعني الطراح معنى الخبر، لكن الطراح معنى الخبر في الغالب لأن فيه معارضات قوية، لأن فيه معارضات قوية للأخبار لهذا. ومعرفة ما كذب به المتأخرون، وهذا يعني أيضا فيها ولهذا مثلا ابن الجوزي من الحنابلة، له العلم المتناهي، له الموضوعات، له كذا، له التحقيق في حديث الخلاف. ابن عبد الهادي له رسالته في تنقيح التحقيق، تجد كتبه كثيرة، ومشاركة ابن نقطة حنبلي وله كلام كثير. السمعاني كان يستفتي شيوخ حنابلة في الناس وله كلام كثير إلى آخره، حفاظ ابن مندى غير غير، على من درس، ما هي مؤلفاتهم في الفن. وهؤلاء ركائز، هؤلاء علامة فارقة. كثير من الناس يعني مع الأسف ما يعرف إلا هؤلاء الذين تأخروا لأنه ما درس مسيرة العلم. لهذا اليوم يأتي ويدعي عليهم الشافعية والأشاعرة دعاوى أنه والله علماءنا هم اللي فعلوا كذا وكذا، والواقع أن هؤلاء العلماء في الغالب كانوا أناسا يأتون لمجهودات من قبلهم ويهذبونها. فيأتيك الإنسان ويظهر لك أن هؤلاء هم ولا غيرهم، وهذا غير صحيح، بل هم لولا جهود غيرهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. ودائما خذها قاعدة، أي شيء له علاقة بعلم الحديث ترى حنابلة سباقين. لماذا؟ لأنه أصلا هم كانوا يسمون حشوية وكانوا يسمون كذا، وكان اشتغالهم بالحديث أكثر من غيرهم، لأنه إمامهم هو المعني بهذا الباب، هم هو المسند كبير، فكانوا يقرؤونه، وكانوا يبغضون علم الكلام، وكانوا يحاربون المتكلمين، وكانوا وكانوا وكانوا. فهذا كله مدعاة الاشتغال أكثر وأكثر أكثر من غيره. لكن هذا علم الحديث الموجود الآن الذي دخلت فيه الأحوال المنطقية وكذا، وكثير من الأبحاث التي إذا جئت تطبق لا تنتفع بها كثيرا. لهذا مثل كمال لعبد الغني، أخذه المزي وعمل تهذيب الكمال، بعدين جاء الذهبي وعمل تذهيب تهذيب التهذيب، بعدين جاء ابن حجر وعمل تهذيب بعد ما اشتغلوا مغلطاي والذهبي والمزي وعبد الغني. فصار الناس يعرفون ماذا، يعرفون كتاب ابن حجر، وغالبا يجهلون كتاب الذهبي وكتاب مغلطاي، وناسين كتاب عبد الغني، ويعرفون كتاب كتاب ابن حجر وكتاب شو اسمه وكتاب هذا وكتاب عبد الغني. لأن الشافعي عندهم دعاية، حتى تكلمت عليها في صوتية المجددين، يزعمون أن كل المجددين منهم عندهم هذا النفث يعني. وسبحان الله، رجل إذا كان شافعيا طبعا دعم الدولة وغيرها، وأيضا والحنفية مع دعم الدول لهم لم يكن عندهم إنتاجية الشافعية. لهذا مثل حتى الآن هذه الأيام أقرأ في تاريخ الإسلام للذهبي، يا أخي يمر عليك مجلد مئات التراجم بالكاد تجد حنفيا، وهذا الحنفي الدولة تلقى ما له مؤلفات أو له مؤلفات ما هي موجودة مفقودة. فهذه مسألة ممكن تحلل يعني. أما موضوع اليوم أنهم يدرسون والكتب الدرسية اليوم، المنهج الدرسي اليوم أنه والله ندرس النخبة ونقرأها، هذا المنهج جديد، يمكن أظن حتى ما تدعوا النجدية ما عاد يعرفونه. هذا منهج جديد يعني وجد في زماننا، وصار يتكلم بعض المشيخ المدرسين عنه وكأن الناس مضوا عليه قرونا، يقول لك الورقات هو المتن المخدوم. احنا بلا ما كانوا يدرسون الورقات قبل هذا الزمان، ما كانوا يدرسونها. اتحداك ان تثبت، ان تاتيني بحنبلي جلس لدرس الورقات. الورقات تدرس في النظاميه مالت الحنابله، لكن مالت الشافعيه، لكن مدارس الحنابله او النظاميه لا ادري كيف تضبط، هي على نظام الملك. وهذا السؤال ممكن كما قلت لك ممكن يطرحه الحنفي وممكن يطرحه المالكي. يعني الآن تلاحظ متون أصول الفقه، متون المصطلح، متون كذا، متون غالبها فعلا لشافعية، والبقية ما، فالله أعلم يعني ما